الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 32 بعد 1000 من صحيح الإمام البخاري، وهو 11 من كتاب الطلاق، باب إحلاف الملاعن، يعني إحلاف الرجل الذي لاعن من زوجته. وفي السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة البوذكي قال حدثنا جويري بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قذف امرأته فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما. حديث ابن عباس قال احلف بالله الذي لا اله الا هو اني لصادق، يقول ذلك 4 مرات، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بحلفه لولا الايمان لكان لي ولها شان، لانه قد راى من دلائل انها وقعت في الزنا. لكن كما قلت لكم بان الحكم الشرعي قد يختلف عن الحكم الواقعي، مثل هذا في التلاعن، يعني إذا نكلت ولا عن اللعان هنا ترجم، أما إذا لاعنت لا سبيل إليها حتى ولو كانت قد زنت يقينا، إلا أن تعترف تترك الملاعنة، فإذا برأت نفسها لا سبيل إليها. ومن هذا أيضا لو أن 3 رأى واحد يزني، هو زاني ولا ما هو زاني؟ شرعا ليس بزاني، شرعا لو ذهبوا عند الحاكم 3 يحلفون أو يشهدون بالله أنهم رأوه يزني، ما هو بزاني شرعا. لو كان زاني شرعا لوجب حده، فقد يختلف الحكم الشرعي عن الحكم القدري، ونحن مطالبون في العمل بالأحكام الشرعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما تقطع له قطعة من النار. قال باب الرجل يبدأ الرجل بالتلاعن. وفي السند المتصل، وهذه من المسائل يا أخوة التي فيها الأصل على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، إلا في 3 حالات، من يأتي بها؟ 3 حالات، تفضل يا حسن. القسامة واليمين مع الشاهد واللعان. الأصل ماذا؟ على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، إلا في هذه 3 الحالات. اللعان من هو المدعي؟ الزوج. ومن يبدأ بالأيمان؟ الزوج. والقسامة من المدعي؟ أولياء الدم. ومن يبدأ بالأيمان؟ أولياء الدم. ولذلك أبو حنيفة أنكر القسامة، قال تخالف الأصول، وهو الذي خالف الأصول، فالقسامة بحد ذاتها أصل. وهكذا اليمين مع الشاهد، البينة 2، فما عندنا إلا شاهد واحد فاليمين. هذه فائدة قيدوها بارك الله فيكم. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان القردوسي قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته فجاء فشهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، ثم قامت فشهدت، أي أنها بريئة. ووقع في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له البينة أحد في ظهرك، وفيه قول هلال لينزلن الله ما يبرئ ظهري من الجلد، فنزلت وقع في أنها اتهمها بشريك بن سحماء. وقع في رواية مسلم عن أنس أن شريك بن سحماء كان أخ البراء بن مالك لأمه، وهو مشكل، فإن أم البراء هي أم أنس بن مالك وهي أم سليم، ولم تكن سحماء ولا تسمى سحماء، لعل شريكا كان أخا من الرضاعة. هذه الفترة فترة الزنا قد لا يخلو منها زمن، إلا أنها في الزمن الأول في ناس قليل، وكثير منهم يأتي ويتوب إلى الله ويرجم أو يجلد يطهر. أما في هذا الزمن نسأل الله السلامة والعافية تنوعت سبل الزنا أيما تنوع، وكثر أيما كثرة، وسهل أيما سهولة، ما يسلم منه إلا من سلمه الله ووفقه للبعد عن مسبباته. وطبيعة الرجال والنساء الميل إلى بعضهم، وطبيعة الرجال والنساء الضعف مع بعضهم. والشهوة إذا نزلت بالإنسان ساقته صار كالسكران، إنهم لفي سكرتهم يعمهون. صاحب الشهوة إن لم يأطر شهوته بطاعة الله عز وجل ويجاهد نفسه يصير كالسكران، وقد لا ينتبه أنه كان في سكرة إلا إذا وقع الفأس في الرأس. مجرد ما ينتهي من فعلته ويرتفع عنه الشيطان الذي كان يؤزه عليها، وإذا به قد سقط في نفسه، لكن ما عاد يستطيع يفعل شيء، وربما عاد بعد أيام يسوقه الشيطان سوقا إلى هذا البلاء. ولذلك ذكر العلماء في بيان حديث سمرة بن جندب في عذاب الزناه، وأن أحدهم يكون في مثل التنور فتأتيهم نار من تحتهم فإذا أتتهم ضوضوا ثم ترتفع ثم يعودون إلى أسفل التنور، قالوا لأنهم يحاولون الإقلاع ثم يعودون إليه، فيكون جزاؤهم من جنس العمل. والمصيبة أن الناس يتساهلون ذرائع الزنا وهو لا يصل إلى الزنا إلا بهذه الذرائع: نظرة، سامة، مراسلة، صورة، خلوة، سماع أغاني، اختلاط، غير ذلك من مسببات الزنا. هو ما يصل إلى الزنا إلا بهذه الذرائع، ولو أنه جاهد نفسه بالذرائع لسلم من الزنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر. إذا حبس عيناه عن النظر سلم، واليد تزني وزناها اللمس، والأذن تزني وزناها الاستماع، واليد تزني وزناها اللمس أو البطش، والرجل تزني وزناها الخطأ، والفرج يصدق ويكذب. إذا السلامة من الزنا، السلامة من اللواط، السلامة من كثير من الشرور والآثام سد الذرائع الموصلة إليها، والذرائع سدها من السهولة بمكان لمن جاهد نفسه. هذا هو الواقع. لكن المشكلة أن الإنسان يفتح على نفسه باب الذرائع، ثم بعد ذلك إذا وقع في المصيبة الكبرى وإذا به قد هلك إلا أن يتداركه الله. مرة من المرات تكلم ذاك الحزب السروري سلمان العودة وقال: نحن بحاجة إلى فتح الذرائع لا سد الذرائع، نعوذ بالله. الإسلام جاء بسد الذرائع وهو يدعو إلى فتح الذرائع، يعني نفتح الاختلاط على مصراعيه، نفتح للناس النظر على مصراعيه، نفتح أبواب الشرع على مصراعيها. الحمد لله رددت على هذه المقولة في كتابي معجم المصطلحات العصرية وأثره على الشريعة الإسلامية، وكذلك أظن في كتاب المبحث البديع في أسباب وحلول ونتائج التمييع. فمن أراد أن يسلم له دينه فعليه أن يسد باب الذرائع، باب ذرائع الشرك، باب ذرائع الزنا، باب ذرائع الربا، باب ذرائع اللواط، باب ذرائع الشرور جميعا. وقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها حدود، حدود. قال: باب اللعان ومن طلق بعد اللعان. الطلاق لا يحتاج إليه، إنما طلق كان يعني الذاكر أنه يفارقها لا يعود إليها، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، لأنه قد وقعت الفرقة بمجرد التلاعن. وكما قلت لكم في الأصل أنه يقدم الرجل في الملاعنة المدعي خلافا لأبي حنيفة، أبو حنيفة خالف في هذه المسائل: اليمين مع الشاهد والقسامة والملاعنة عنده هذه خلاف الأصول. قال: باب اللعان ومن طلق بعد اللعان. وبالسند المتصل: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن الشهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم، فقال له: يا عاصم، رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ ضيقت صدر يا أخوة، ضيقت صدر. إذا شك الإنسان في زوجته ضاق صدره، كيف إذا رأى الشيء بعينه. سل يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، لأنه سأل عن شيء لم يحدث، والبلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق. حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال يا رسول الله رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ هذا دليل على القصاص في قتل العم، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأتي بها. قال سهل. فتلاعن وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. طلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين، يعني هذه اللفظة قد يأخذ بها بعضهم أن طلاق الثلاث في مجلس واحد يقع، يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، وهذا غير صحيح في هذه المسألة، إنما أتى بالطلاق بعد أن تم الفراق. فالطلاق في الخلع والطلاق في التلاعن لا طلاق أصلا، إنما الرجل جاء بالطلاق بعد أن تم الفراق. قال فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذاك تفريق بين كل متلاعنين كذا المستملي والباقين، فكان ذلك تفريقا للكشميين، فصار بدل فكان. وأخرج مسلم من طريق ابن جريج بلفظ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك التفريق بين كل متلاعنين، وهو يؤيد رواية المستملي. ومن طريق يونس عن ابن شهاب قال بمثل حديث مالك، قال مسلم لكن أدرج قوله وكان فراقه إياها بعد سنة بين المتلاعنين. وكذا ذكر الدارقطني في غرائب مالك اختلاف الرواة على ابن شهاب ثم على مالك في تعيين من قال فكان فراقها سنة، هل هو من قول سهل أم من قول ابن شهاب؟ وذكر ذلك الشافعي وأشار إلى أن نسبته إلى ابن شهاب لا تمنع نسبته إلى سهل، ويؤيده ما وقع عند أبي داود من طريق عياض بن عبد الله الفهري عن ابن شهاب عن سهل، فطلقها ثلاثة تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ما صنع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة. قال سهل وحضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضت السنة بعد المتناعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا، فقوله فمضت السنة ظاهر في أنه من تمام قول سهل، ويحتمل أنه من قول ابن شهاب، ويؤيد أن ابن جريج كما في الباب الذي بعده أورد قول ابن شهاب في ذلك بعد ذكر حديث سهل، فقال بعد قوله ذلك تفريق بين كل متلاعنين. قال ابن جريج قال ابن شهاب كانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين، ثم وجدت في نسخة الصاغاني في آخر الحديث قال أبو عبد الله قوله ذلك تفريق بين المتلاعنين من قول الزهري وليس من الحديث. قال باب التلاعن في المسجد وبالسند المتصل، حدثنا يحيى، وقبل ذلك قوله فطلقها ثلاثا في رواية ابن إسحاق ظلمتها إن أمسكتها فهي الطلاق فهي الطلاق، وقد تفرد بهذه الزيادة ولم يتابع عليها، وكأنه رواه بالمعنى لاعتقاده منع جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة، وقد تقدم البحث فيه من قبل في أوائل الطلاق، واستدل بقوله طلقها ثلاثا أن الفرقة بين المتلاعنين تتوقف على تطليق الرجل، كما تقدم نقله عن عثمان البتي، وأجيب بقوله في حديث ابن عمر فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين، فإن حديث سهل وحديث ابن عمر في قصة واحدة، وظاهر حديث ابن عمر أن الفرقة وقعت بتفريق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع في شرح مسلم النووي كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها هو كلام مستقل، وقوله فطلقها أي ثم عقب قوله ذلك بطلاقها، وذلك لأنه ظن أن اللعان لا يحرمها عليه فأراد تحريمها بالطلاق، فقال هي طالق ثلاثا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها أي لا ملك لك عليها فلا يقع طلاقك انتهى. قال باب التلاعن في المسجد وبالسند المتصل، حدثنا يحيى هو ابن جعفر قال أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني رحل إليه فطاحلة العلماء وأساطين الحفاظ رحلوا من بلدانهم إلى صنعاء اليمن، حتى كان في شعرهم لابد من صنعاء وإن طال السفر. رحل الإمام أحمد، رحل الشافعي، رحل يحيى بن معين، رحل أبو نعيم، رحل أئمة وحفاظ أجهابذة للاستفادة من حديث عبد الرزاق. ما الذي جاء بهم إلى عبد الرزاق إلا العلم الذي عنده؟ البركة من الله، وفق الله عبد الرزاق للتتلمذ على علماء مكة كابن جريج وعطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان ووهب بن منبه، على علماء مكة ومن إليهم من علماء اليمن أيضا. فرحل الناس إلى عبد الرزاق، وفي القاعدة العلمية من لم يكن رحلة لم يكن رحلة، يعني إذا لم ترحل لن يرحل إليك. حتى وإن حرص على العلم في بلده ربما ما يستفيد كاستفادة الذي يرحل. هذه سنة. رحل موسى إلى مجمع البحرين، رحلت الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحل العلماء. ابن مندى استغرقت رحلته سنين طويلة حتى صار عمره 60 سنة، تصور أكثر من 40 سنة وهو يرحل في الآفاق، رجع إلى بلده وعمره 60 سنة، وصل تزوج وبدأ يحدث ورزقه الله بالأولاد. ما الذي جعل ابن مندى يتحمل هذه المشاق؟ إنه لذة العلم، إنه الحرص على الخير، الحرص على علو الإسناد. وصار ابن مندى إمام، وذكر أهل بيته بالإمامة، صاروا جميع آل مندى في هذا الباب باب العلم. البخاري كم رحل من رحلات، يعني ربما لو تأخذ مثل رحلات هؤلاء وتقاس الآن بالكيلومترات كم من مسافات مشوها. وأحدنا يريد البركة في علمه وهو ربما ما نقول عشر، ربما ولا واحد في الألف مما بذلوه من أوقاتهم وأموالهم وحرصهم وحفظهم واجتهادهم. أسأل الله أن يرحمه. كان شيخنا مقبل إذا ذكر عبد الرزاق يعني انفتح في الترجمة له، كان يقول حدثنا عبد الرزاق وهو أبو بكر ابن همام الصنعاني صاحب المصنف والتفسير والأمالي، وأمالي عبد الرزاق ليست كأمالي فلان الشيعي. ثم يذكر من ما عليه عبد الرزاق ابن همام الصنعاني رحمه الله. قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز، قال أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة أو الملاعنة وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى الله فيك وفي امرأتك، قال فتلاعن في المسجد وأنا شاهد. فلما فرغ قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها 3 قبل أن يأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من التلاعن. ففارقها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك تفريق بين كل متلاعنين. قال ابن جريج قال ابن شهاب فكانت السنة بعدها أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لأمه. قال ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له. قال ابن جريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود أعين ذائليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها فجاءت به على المكروه من ذلك. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينة. وبالسند المتصل حدثنا سعيد بن عفير. عندك يا سني سعيد بن عفير ما اسمع به وإلا ضعفناك ولا نقول وهم، لن نضعفه ولن نوهم. عندك يا من ضال سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف. فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي. فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم صبط الشعر قوي الصفرة، صبط الشعر ضد الجعودة يعني شعر متفتح. وكان الذي ادعى عليها أنه وجده عند أهل آدم خدلا كثير اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين، فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده، فتلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قال رجل لابن عباس في المجلسية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه، فقال لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف آدم خدلا ممتلئ الأعضاء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على امرأة بمجرد أنها اتهمت أو أن ظاهرها الوقوع في الشر، وإنما كان ذلك بالبينة. هذا باب خطير، باب الحدود، يعني لا يقوم على الإشاعات. لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمته فلانة، ومع ذلك ما رجمها، لأن الشائعة قد تكون صحيحة لكن ما هناك بينة. قال باب صداق الملاعنة، يعني مهرها إذا كان عند زوجها لها مهر ثم لاعنها يلزم يعطي مهرها، يعطي حقها لا ظلم. قال باب السند المتصل، حدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعد بن جبير عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب فأبيا، وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا، فقال الله يعلم إن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب فأبيا. ففرق بينهما قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار إن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه، قال الرجل مالي، قال قيل لا مال لك، إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك، يعني يلزمه أن يعطي جميع حقوقها ولو كان حديث عهد بها، يلزمه جميع الحقوق التي قد التزمها حتى المهر المؤخر، وإن كنا لا نقول به ابتداء لكن إذا قد وافق عليه تكون الفتوى فيه أن جميع ما التزمه مهر، المقدم والمؤخر كل مهر واحد، إلا أنه قدم بعضه وأخر بعضه، فلذلك من التزم به يلزمه أن يؤديه.